فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الأشربة باب في نبيذ البسر. البسر نوع من أنواع أو مرحلة من مراحل التمر قبل أن يترتب وبعدما يكون بلحا يسمى بسرا، وهو يشتد آخر اشتداد الظاهر يسمى بسرا ويكون بعد البلح. البلح يكون أليا والبسر يكون أشد واشتد، ثم بعد ذلك يكون رطبا، قد يكون نصفه نضج ونصفه بقي أو كله يكون بقي أصفر أو أحمر ويسمى رطبا. ثم بعد الرطب يكون نوع من التمر، إذا جف يسمونه تمرا أو يبقى بعد أن يخزن يسمى تمرا. الرطب أيضا يعني يكون في مرحلة معينة. نعم، كان شيخنا محمد تقي الدين الهلالي الإمام في اللغة كان يفصل لنا تفصيل سبحان الله، فكان يقول أما الخلال هنا قال أولها طلع، نقول قبلها يكون ماذا؟ جمار في كفرة، يسمى كفرة هذا، ويكون فيه جمار مثل الزبدة. ثم بعد ذلك لما يتفتق ويخرج منه مثل الزهرة فهذا يسمى طلعا، ثم بعد ذلك تخرج منها بعض الشماريخ فيسمى خلالا، ثم بلحا صغيرا كان أو كبيرا، ثم بسرا، ثم رطبا، ثم تمرا. والنوى نوى، وفيها في شق النوى مثل الخيط ماذا يسمى؟ الذي ذكر في كتاب الله تعالى فتيل. وعلى ظهر النوى الحفرة ماذا تسمى؟ نقير. طيب الغطاء الذي يكون على رأس التمر ماذا يسمى؟ لا مو قطمير، القطمير الغلاف مثل النايلون هذا الذي يسمى القطمير، الغلاف الذي يكون فوق النوى. أما النقير المنقور، المكان المنقور على رأس على ظهر النوى يسمى نقير. القطمير هو الغلاف الرقيق الذي يكون على النوى، وعلى على النخلة الذي يكون مع الشماريخ التمر، غطاء التمر الذي يكون مع الشماريخ ماذا يسمى؟ قمع. اي نعم، فالشيخ كان يفصل لنا جزاه الله خير. نعم، بعد الطلع لما يخرج منه كأنه مثل الزهر، هو الذي يصير مثل الخلال يعني خفيف جدا، ثم بعد ذلك تطلع منها التمر أو أصل التمر فهذا يسمى بلح. النام يقول في نبيذ البصري ما حكمه؟ قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، قال حدثنا معاذ بن هشام وهو هشام بن أبي هشام الدستوائي، معاذ بن هشام الدستوائي، وكلاهما الأب والجد كلاهما من ثقات المحدثين. قال حدثني أبي عن قتادة عن جابر بن زيد وعكرمة التابعيان أنهما كانا يكرهان البسر وحده ويأخذان ذلك عن ابن عباس. لماذا وحده؟ كانا يكرهان البسر وحده ويأخذان ذلك عن ابن عباس. وقال ابن عباس أخشى أن يكون المزاء الذي نهيت عنه أو نهيت عنه وفد عبد القيس، فقلت لقتادة ما المزاء؟ قال النبيذ في الحلتم والمسفل. المعنى غير واضح، يعني كان يكرهان البسر وحده، أما إذا كان البلح أو الرطب أو التمر وحده ليس فيه مكروه، لكن إذا قلنا إنه إذا كان يريدان أن ينبذ مع البسر رطب أو شيء آخر فيكون خليط وقد نهي عنه أيضا. فالذي يظهر والله أعلم أنا ما وجدت كما ينبغي كما كنت أريد، لكن يظهر أنه يضيع الظاهر التمر لأنه يكون البسر في أوائل التمر ويكون قد يضيع. على الإنسان ينبغي أن يكون التمر حتى يكون تغذية كاملة منها أو كذا. فكان يكرهان مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يباع الزرع قبل أن يشتد حتى لا يضيع. فلم أجد فيه في الحقيقة سبب النهي عنه. ويأخذان ذلك عن ابن عباس هنا قال نبيذ البصر وحده بالنسبة للحالية منفردا، ويأخذان ذلك أي كراهة نبيذ البصر. وقال ابن عباس أخشى يخاف أن يكون نبيذ البصر المجزاء، أخاف أن يكون نبيذ البصر المجزاء خبر كان. وقال في النهاية هي الخمر التي فيها حموضة، وقيل هي من خلط البصر والتمر. طيب إذا كان من خلط البصر والتمر فذهبت الكراهة عندهم لأنه كان يكره البصر وحده، فإذا خلط بالتمر فلا يذهب الكراهة عند ابن عباس، لكن نقول يعارضه ما جاء في الخليطين. ما هو كذا؟ خليطين قد يسرعان في الإسكار. ولذلك هذا رأيه رحمه الله ورضي الله عنه. وقد فسر قتادة المزا وأخبر أنه النبيذ في الحنتم والمزفت. فإذا ليس النهي عن البصر وحده، إنما هو لأجل كونه ينبذ في الحنتم والمزفت. وذكره قال الخطابي وذكره أبو عبيد فقال ومن الأشربة المسكرة شراب يقال لها المزا، ولم يفسر بأكثر من هذا. وأنشد في الأخطل بيس السحات وبيس الشرب أو بيس الشرب شربهم إذا جرى فيهم المزا والسكر. فالحاصل والله أعلم أن البصر وحده إذا كان يكره، ونقول ليس لأجل أنه نبيذ البصر، الظاهر لأجل الآنية، أو يكون قد يسرع فيه والله أعلم في حالة خاصة وهو يكون حامض ولم تدخل فيها شيء من الحلاوة، فيكون يسرع فيه الإسكار. فهم كانوا أشد الناس اتقاء من مثل هذه الأشياء، أخذا بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على أنه لا تنبذ في الحنتم والمزفت وكذا وكذا لأنه يسرع الإسكار. فإذا كان الأمر هكذا فيكون سببه أنه يسرع الإسكار وقد يبادر الإسكار قبل أن يعرف الإنسان أنه قد أسكر فيشرب فيكون قد شرب مسكرا. فأي النتيجة والله أعلم، ما دام السكر هو العلة فيكون كما قلنا حتى لو كان شيء ورق من الأوراق إذا كان يسكر فيكون حرام، كذلك إذا كان البصر أو إذا كان البلح نفسه أسرع فيه الإسكار فيكون حراما، وإلا لا يكون إن شاء الله محرما. باب في صفة النبيذ نبذ ينبذ كما مضى من النبذ، يعني صفة النبيذ كيف ينبذ وماذا كيف يفعل. فيكون هناك النبيذ الماء الذي ينبذ فيه الأشياء التي عصر ثم يشرب قبل الإسكار فيسمى هو النبيذ، لكن إذا وصل إلى الإسكار فلا يسمى نبيذا. فيرمى الزبيب ويرمى التمر ويرمى أي شيء في الماء لأوقات معينة، بالتأكيد يعرفون أن هذه الأوقات لا تكون سببا للإسكار فيه، فهذا يسمى نبيذا. والماء وجاء في بعض الأحاديث تعرفون أن الأصل فيه الماء، وكونه قد نزل قد أخذ حلاوة التمر. وجاء في حديث ضعيف أن رجلا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب وضوءا ماء للوضوء ليتوضأ، فقال يا رسول الله فقدنا الماء ليس عندنا إلا نبيذ، فقال
ماء طهور وتمر فتوضأ به. هذا حديث ليس يصح، ليس يصح، فالنبيذ ليس هو الماء. فإذا فقد، فإن لم تجدوا ماء، أي ماء قراحا، لكن إذا كان اختلط معه شيء طاهر من الأشياء التي لا يؤكل ولا يشرب، مثل ما قالوا إذا كان ماء السيل فيختلط بالتراب، كذلك إذا كانت سقطت الأوراق فيه فيكون قد اختلط فيه بعض اللون، فيكون لا يكون لا يخرجه من المائية، لكن كونه نبيذا يخرجه من المائية. وفي النهاية المناسير النبيذ ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك، يقال نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليسير نبيذا. فعلى كل حال النبيذ على وزن فعيل منبوذ، فالظاهر الماء ينبذ فيه التمر ويسمى ما نتج عنهما نبيذا. فما صفة النبيذ؟ كأنه كيف يعمل؟ قال حدثنا عيسى ابن محمد، عيسى ابن محمد أبو عمير، هذا هو عيسى ابن محمد ابن إسحاق الرملي الفلسطيني من الثقات. قال حدثنا غمرة، هذا قد مضى بنا كثير، وهو غمرة ابن ربيعة أيضا الفلسطيني من الثقات أيضا، عن السيباني هكذا جاء فيه. السيباني وقد مضى بنا، ليس الشيباني بالشين المثلثة المعجمة، إنما هو بالسين المهملة، يحيى ابن أبي عمرو السيباني أيضا قد وفقه الأئمة، عن عبد الله بن الديلمي. عبد الله بن الديلمي، الديلمي هو الصحابي، هو الصحابي فيروز الديلمي، عبد الله ابنه تابعي، عن عبد الله بن الديلمي من الثقات أيضا، أنا أبيه وهو فيروز الديلمي من الصحابة، وله أحاديث في مسائل الطلاق ومسائل يعني أطعمة أيضا. أنا قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمت من نحن، قد علمت من نحن ومن أين نحن، فإلى من نحن، فإلى من نحن، ماذا أو وإلى من نحن؟ الظاهر جينا عندك، كأنهم يفتخرون يقولون جينا من هناك ونحن من قبيلة فلان الفلاني الديلم، ولكن وصلنا إليك، إلى من نحن قد عرفت، وأنت الذي يرجع إليك بعد الله عز وجل، كأنهم قصدوا إلى من نحن. قال إلى الله وإلى رسوله، فإلى من نحن، هذا إذا قلنا فإلى من نحن، إذا قلنا سؤال، أو إذا كان يا رسول علمت من نحن ومن أين نحن وإلى من نحن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله وإلى رسوله، فقلنا يا رسول الله إن لنا أعنابا ما نصنع بها، ماذا نفعل بها؟ وفي الحقيقة الصحابة بعدما أسلموا كانوا يتهمون كل أفعالهم، فما كانوا يقدمون على شيء إذا اشتكوا فيه حتى يأخذوا الأمر والحكم من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن لنا أعنابا ما نصنع بها، قال زببوها، يعني جففوه ويصير زبيبا. قلنا ما نصنع بالزبيب؟ قال انبذوا على غدائكم واشربوه على عشائكم. صفة النبيذ الذي لا شبهة فيه إن شاء الله مهما كان، سواء كانت الأجواء باردة أو تكون المناخات حارة، مهما كان، لكن إذا نبذوا في الصباح فإلى العشاء أو العشاء لا يأتي فيه إسكار. فقال انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم، وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم بعد 24 ساعة، لكن لا يكون 24 ساعة على عشاء. عشاء العرب في الحقيقة كان في الغالب قبل المغرب كما ذكر في أحوال العرب، معرفة أحوال العرب ذكر، وأيضا أن الروايات جاءت إذا أذن لصلاة المغرب وقدم العشاء، هكذا لصلاة المغرب جاء فابدعوا بالعشاء. وكان ابن عباس رضي الله عنه جالسا على العشاء وأذن لصلاة المغرب، وكان يسمع القراءة لكنه مستمر في العشاء، وقال لا نترك ما دام في القلب منه شيء، يعني حتى يشبع الإنسان على كل حال، فجاز في هذا. لكن لا يتخذ الإنسان عادة أن يبدأ عشاءه أو غداءه في وقت الصلاة، فكان يكون قبل المغرب في الغالب. وغداؤهم كما قالوا ما كان عندهم فطور إذا كان في الأيام الأولى سبوح أو غبوح. سبوح أو غبوح يعني للخمر كانوا يسمون، ثم بعد ذلك في الإسلام بدأوا يسمون السبوح اللبن الذي كانوا يشربون في الصباح، وإذا كان في العشاء بعد العشاء بعد العشاء أو بعد العشاء فيسمونه غبوقا. هذا أيضا نعم، ألا حبي بسهنك فاسبحين ولا تبقي خمور الأندرين مشعشعة كأن الحس فيها إذا ما الماء خالفه سخينة. هذا في أمر القيس وكذا، أو زهير بن أبي سلمى أظن. أي نعم، إذا برغ الخطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدا، كلها كذب يعني. الشعر أحسن هو كذبه. فألا كل حال، فكان السبوح والغبوق، لكنه الفطور ما كان كما كان أنهم كانوا يتغدون قريبا من الضحى، ثم يقيلون. والدليل عليه أن بعض الصحابة قال ما كنا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الجمعة، لأنهم كانوا يبادرون للساعة الأولى وللساعة الثانية، أما في الأيام الأولى كانوا يتغدون قبل الظهر ويقيلون أيضا، وبعد الظهر ما يقيلون. هذا هو على كل حال، لكن القيلولة قد تستمر إلى ما بعد الظهر أيضا. فيقول انبذوا على غدائكم واشربوا على عشائكم، انبذوا على عشائكم واشربوا على غدائكم، وانبذوه في الشنان. الشن في الغالب يقولون إذا كان من الجلد، هو القربة التي من الجلد إذا كان ناشف وقد بلي أيضا يسمونه شنا أيضا، لكنه قد يتجاوزون ويقولون الشن لكل جلد أو لكل قربة من الجلد، هو القربة في الغالب كان من سلخ أو من جلد الشاة. نعم اي نعم، بات في شن كما جاء في الحديث، بات في انبذوه في الشنان جمع شن. ولا تنبذوه في القلل يعني الجرار الكبيرة، اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخلاص. القلة قال الشافعي رحمه الله في بلاد الحجاز ما كانت تعرف القلل الا قلال حجر، وبذلك يعني اذا بلغ الماء قلتين. قال وقد جربت، الشافعي رحمه الله يقول قد جربت فيبلغ القلة الواحدة قربتين ونصف من جلد الشاة الوسط، قربتين ونصف، فإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هكذا يقول. فالقلال في الحقيقة هي كبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مثل شجرة أو ثمرة أو نبق السدرة التي هي سدرة المنتهى، فإذا ثمرها كالقلال وورقها كآذان الفيلة. فعلى كل حال لأنها كبيرة في الحقيقة، وربما يتكاسل الإنسان في تفريغه فيبقى فيه، لذلك الإسلام ينهى أن كل شيء يكون سببا للفساد. فالقلال الكبيرة قد يكون لا يخرج منه الإنسان كله، وربما أخرج منه جزء وبقي جزء ثم صب عليه، فيأتي وقت فيكون سببا للإسكار. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم لا تنبذوه في القلل، فإنه انظروا إلى تعليل، فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا، إذا تأخر عن عصره صار خلا. طيب إذا صار خلا فهل يجوز أكله وشربه أو لا يجوز؟ الذي يظهر أن هناك مراحل، إذا تأخر فيكون خمرا، ثم إذا تأخر يكون خلا، وأنتم قد جعلتم الخمر خلا، ولا يجوز أن تتخذ الخمر خلا. هذه نتيجة كما هو واضح إن شاء الله. أما كونه الخل فقط، لأنه لا يكون في مرحلة الخل إلا بعد ما يمر بمرحلة الإسكار، إلا إذا ألقيت عليها أشياء أخرى للتقليل كما هو معروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، وذكر صفة النبيذ أنه يشربه الإنسان في خلال 24 ساعة أقل من هذا، الذي لا يسكر ولا يأتي به الإسكار. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد المثنى وهو من الثقات المعروفين قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي من الثقات المعروفين عن يونس ابن عبيد يونس ابن عبيد ابن دينار أبو عبيد البصري من الثقات أيضا عن الحسن وهو حسن بن أبي الحسن البصري عن أمه أمه من كانت نعم خيرة بنت حزم سبحان الله أمه اسمها خيرة بنت لكن بنت ذكرت بنت أظن حسان أو حسن أو كذا أن الحسن هو الحسن البصري هنا لا شك فيه أنه رضي الله عنه رحمه معروف بالتدليس وهنا لم يروي عن أمه إلا بصيغة التدليس لكنهم حملوا تدليسه هنا لأنه ملاصق مع أمه هكذا قالوا ولم يوجد فيه لأن ما مسلما روى هذه الرواية للحسن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها وله شواهد فلذلك على حديث صحيح قالت كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكو عالاه وله عزلاه يوكو عالاه يعني الفم العالى وله عزلاه العزلاء هي الفم السفل الفم الأسفل الذي يكون من القربة من فوق يملأ ومن أسفل يفتح وهو الأزلاء وحتى الفوقاني أيضا يسمى الأزلاء ولذلك يقول الأزلاوان للقربة أزلاوان ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء فصبت السماء صبا كأن جاء في الحديث كأن السماء قد فتح أزاليها مثل القربة إذا فتح من الجهتين فيصب صبا قويا فهو هي أزلاء فوقاني أيضا أزلاء والسفلى أيضا أزلاء يعني كان يوكى من أعلى ولا بد أن يوكى وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيكاء السقاء حتى لا يدخل فيه شيء يكره وله أزلاء ينبض غدوة فيشربه عشان وينبض عشان فيشربه غدوة صلى الله عليه وسلم نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد وهو ابن مصرحة من الثقات المعروفين قال حدثنا معتمر من يكون ابن من معتمر ابن سليمان التيمي قال سمعت شبيب ابن عبد الملك شبيب ابن عبد الملك يحدث وهو ايضا تيمي شبيب ابن عبد الملك التيمي البصري يحدث عن مقاتل ابن حيان مقاتل ابن حيان ايضا تعرفون انه من الثقات ان شاء الله قال حدثتني عمتي عمرة في هذه الطبقة عمرة عن عائشة مشهورة عمرة بنت عبد الرحمن ولا يعني تخدعن هذه ليست عمرة بنت عبد الرحمن الفقيهة المعروفة وهي لها بنت عبد الرحمن لها روايات كثيرة عن عائشة رضي الله عنها لكن هذه عمرة أمة كما قالوا عمرة أمة مقاتل ابن حيان قالوا لا يعرف لها حالها لا يعرف حالها لا يعرف حالها فإذا مجهولة والمجهول من النساء والمجهولة من النساء كما قال الذهبي رحمه الله لم توجد من النساء هذا شيء غريب جدا في الواقع لم توجد من النساء من اتهمت بالكذب سبحان الله الرجال كمال العقل عندهم مع ذلك هم يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما النساء قد جربنا ما وجدت إحداهن أن تكذب على رسول الله وبالفعل إذا سردت كتاب تنزيه الشريعة الذي ذكر فيها المتهمون بالكذب والكذابون وغيرهم والطاعون لا تجد فيها امرأة فأصانهن الله تبارك وتعالى ولذلك قالوا ما دام حديثها موافق للأحاديث الأخرى فالحديث حسن الإسناد حسن الإسناد مجهولة لكنها قد جاء ما يوافق أحاديثها وكونوا على علم أن هذه ليست هي عمرة بنت عبد الرحمن المشهورة وإلا الإسناد من أصح الأسانيد كان يكون رضي الله عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنبذ هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة، فإذا كان من العشي فتعشى صلى الله عليه وسلم شرب العشي. العشي والعشي من متى إلى متى؟ بعد الزوال إلى ما قبل غروب الشمس هذا. وسبحان الله، حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون. فتعشى صلى الله عليه وسلم شرب على عشائه، فإن فضل شيء بعد هذا سببته أو فرغته، لأنه كان يخشى أن يكون بدأ في الإسكار. والنبي صلى الله عليه وسلم من أحوذ من أتقى الناس لله تبارك وتعالى. ثم تنبذ له في الليل، فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه. قالت: نغسل السقاء غدوة وعشية. هذه أيضا مهمة جدا، نغسل السقاء غدوة وعشية. لماذا؟ لأنه إذا صب فيه وصب فيه ويترك آثاره فيه، والآثار هذه قد تتخمر فتفسد المنبوذ أو النبيذ الذي ينبذ في مبادئه. ولذلك غاية الاحتياط، قالت: كنا نغسل السقاء غدوة وعشية. فقال لها أبي: مرتين في يوم؟ قالت: نعم. فقال لها أبي، من الذي يقول قال لها أبي؟ هنا أمرة هي التي تقول قال لها، أي للنبي لعائشة رضي الله عنها أبي. هي أمرة أمته لم يذكر، أنا بحثت فيها فلم يذكروا لها أبا في كتاب. قالوا: أمرة أمة حيان لا يعرف حالها، هكذا قالوا، هكذا قالوا. وليست هي أمرة بنت عبد الرحمن، هكذا نص عليه. فبذلك في الحقيقة قال لها أبي مرتين في يوم، كأنها كانت مع أبيها وأبوها لم يعرف حاله أيضا. لكن ما دام الحديث له شواهد من أحاديث الآخرين فيكون حسن الإسناد كما هو في اصطلاح أهل الحديث. قالت: نعم، يعني كان يشرب مرتين. ثم بعد ذلك قال: حدثنا مخلد بن خالد، مضى بنا من شيوخ أبي داود، مخلد بن خالد الشعيري من الثقات، قال: حدثنا أبو معاوية وهو الضرير محمد بن خازم الثقة، عن العامش سليمان بن مهران، عن أبي عمر يحيى ابن عبيد البهراني وهو أيضا من صدوق، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغدا، يشربه اليوم والغد، وبعد الغد إلى المساء الثالثة. هنا الحديث أيضا صحيح، فيشربه كان ينبذ يدل على الاستمرار أو أكثر الحالات، فيشربه اليوم والغد. وهنا الحديث السابق الذي فيه قول عائشة كانت تنبذ، فإذا فضل شيء في خلال 24 ساعة فكان كنا صببناه أو فرغناه، فيشربه اليوم والغد، كأنه اليوم الذي كان من الممكن أن يكون يحتاج صلى الله عليه وسلم، في اليوم الذي ينبذ كان يشرب، والغدا الذي كان يلقى في العشاء ربما في الليل يشرب صلى الله عليه وسلم، والغد أي في اليوم الثاني. لكن هذا موافق للحديث السابق، لكن وبعد الغد إلى مساء الثالثة، هذا الذي هو زيادة حديث ابن عباس، وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى الخدم أو يحرق. قال أبو داود: معنى يسقى الخدم يبادر به الفساد. ما معنى يبادر به الفساد؟ يعني قبل أن يفسد كان يشرب فيه أو يسقى الخدم، ليس معناه أنه بدأ الإسكار أو بدأ الفساد فالخدم كانوا يسقون. ولذلك لزم لأبي داود رحمه الله أن يفسر لنا هذا، قال: معنى يسقى الخدم يبادر به، أي بهذا السقي، الفساد حتى لا يدرك الفساد فيفسد ويضيع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة احتياطه و تقواه لله تبارك وتعالى كان يحتاط لنفسه فكان لا يشرب لكنه لم يكن بلغ الإسكار فكان يشرب الخمر أو يهرى. قال أبو داود أبو عمر يحيى بن عبيد البهراني الرواية جاءت في صحيح مسلم أيضا وهي رواية صحيحة. نعم هنا قال يحراق أي تارة يسقى الخادم وتارة يصب وذلك لاختلاف حال النبي فإن كان لم يظهر فيه تغير ونحوه من مبادئ الإسكار يسقى الخادم ولا يراق لأنه مال يحرم وعته لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال فنهي عن إضاعة المال ويترك شربه صلى الله عليه وسلم تنزها فقط وليس تحريما وإن كان قد ظهر فيه شيء من بعد الإسكار والتغير يراق لأنه إذا أسكر صار حراما. نعم يقول معنى قول أبي داود معنى يسقى الخدم يبادر بالفساد لأنه لا يجوز سقيه بعد فساده وكونه مسكرا أو في بداية الإسكار. نعم ثم نقول الآن يقول وأما قوله في حديث عائشة المتقدم ينبذ غدوة فيشربه عشاء وينبذ عشاء فيشربه غدوة فليس مخالفا لحديث ابن عباس هذا في الشرب إلى ثلاث لأن الشرب في يوم لا يمنع الزيادة يعني كان صلى الله عليه وسلم عامة يشرب في يوم واليوم الثاني لكنه قد يختلف الله أعلم في أيام البرد وأيام الحر فكان يشربه في اليوم الثالث لكنه بعد هذا كان يتقي صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا قال إذن وقال بعضهم لعل حديث عائشة كان في زمن الحر يعني إذا نبذ في العشاء كان يشرب في الغداء ولا يشرب بعد ذلك كنا ننبذ فكان زمن الحر حيث يخشى فساده في الزيادة على يوم. وحديث ابن عباس في زمن يؤمن فيه التغير قبل الثلاث والله أعلم. نعم ثم بعد ذلك قال باب في شراب العسل وقد مضى بنا شراب العسل ما هو سموه باسم خاص أهل اليمن عندهم اسم خاص ولعل العسل كان عندهم كثير كما هو في هذه الأيام لكنه غالي فيقول هنا يعني بتا كانوا يسمونه بتا وأهل اليمن نفسه كانوا يسمون شراب الشعير ماذا يسمونه نبيذ الشعير أو خمر الشعير جيعة فشراب العسل. قال حدثنا محمد أحمد بن محمد بن حنبل أنه قال حدثنا حجاج بن محمد والمصيصي قال حدثنا قال ابن جريج أنا عتا ابن جريج مدلس إلا أن رواياتي أنا عتا قبل الأئمة لأنه قال سواء قلت أنا أن فإني سمعت منه من عتاء مرتين أو ثلاثة هكذا قبل كلامه هذا. فإذا ابن جريج إذا روى عن عتاء بالتصريح بالسماء والتحديث أو بصيغة يوهم السماء كله محمول على السماء يعني الحديث متصل أنه أي عطاء بن أبي رباح سمع عبيد بن عمير قال سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب. الظاهر يعني هنا ليس الشراب أو قد يكون يتخذ شراب من العسل أو العسل نفسه فقصة فيها شرب العسل جاء فيه كان يمكث عند زينب بنت جهش يعني زوجه فيشرب عنده عسلا فتواصيت أنا وحفصة أيتنا ما دخل ما هذه زائدة يعني أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير. مغافير هذه الشجرة التي فيها رائحة فتكون قد تجرس وقد تأكل وترعى النحلة فيكون يأتي فيها هذه الريحة وهذا معلوم في أنواع العسل في الحقيقة فيها روائح وفيها مذاق ما ترعى فيه النحل فلتقل إني أجد منك ريح مغافير فدخل على إحداهن فقالت ذلك له قال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له ولن أعود له. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عالما للغيب، وإن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنا صواحبات يوسف، هكذا جاء صواحب يوسف وصواحبات يوسف، فهذا لا شك أنه يدل على ما يحدث في الذرات ما دام لم تسلم منها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم المطهرات، وقد غفر الله لهن، لا تسلم منها الذرات في ما بعد أبدا. فلذلك ينبغي أن يكون الرجل رجلا ومتتبعا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذه مكيدة لا شك فيها حصلت أنه لأنها زينب إذا كانت سقط العسل فتكون أحظى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتهن الغيرة والعزة بالغيرة، فقالت فيشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة بنت عمر، عائشة وحفصة كان لهن يعني مرافقة كثيرة في حين الأخريات هنا. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فعائشة رضي الله عنها أخذت حفصة وقالت قولي إن أبا بكر رجل رقيق، وإذا قام مقامك لم يملك نفسه، فقل إن عمر هو الذي يصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله والمؤمنون إلا. فتواصيت أنا وحفصة، أيتنا دخل عليه ما دخل عليه النبي، ما عادنا نقول زائدة، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريحة مغافير، فدخل إلى على إحداهن فقالت ذلك، قال بل شربت عسلا عند زينب ولن أعود له لن أعود له. فنزلت آية يا أيها النبي أو آية التحريم، سورة التحريم، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح. فتظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم وتساعد على أن يثيراه بحيث يحرم العسل، إن تتوبا إلى الله لعائشة وحفصة رضي الله عنهم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأ به قالت من أنباك هذا؟ قال نباني العليم الخبير. فأسرت هي هذه، أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا. على كل حال، فهنا إذا شرب العسل فشرب العسل يعني قراء لا بأس فيها، وإذا كان يخلط ويشرب فحكمه مثل أي نبيذ لا يبقى إلى وقت الإسكار، لا بد أن يراقب حتى لا يبقى إلى وقت الإسكار. والمغافير هذه قال يعني جمع مغفور، سمغ حلو له رائحة كريهة، ينزجه شجر يسمى العرفت. عرفت هذا يعني ما ندري هو موجود في بلاد موجود عرفت سمغ اينا، لكنه يعني المغافير لا يكون المغفور الظاهر الشجر هل هي تجرس او تاخذ من السمغ، السمغ ما تقدر ان تاخذ ما لانه يكون قاسي والله اعلم، فقد يكون من ثمرها. فقالت ذلك القول. قال الخطابي الاكثر على ان الايه نزلت في تحريم ماريه حين حرمها على نفسه، ورجحه في فتح الباري باحاديث عند سعيد بن منصور والطبراني في عشره النساء وابن مردويه والنسائي. يعني الايه نزلت في تحريمه العسل أم في تحريمه ماريا القبطية؟ جاء في قصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلى بها على فراش زينب، فقالت يا رسول الله في بيتي وفراشي؟ فقال صلى الله عليه وسلم قد حرمت على نفسي. على كل حال، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أمة يطعوها، فلم تزل به حفصة وعائشة رضي الله عنها حتى حرمها الله. هذه أيضا من الأقوال، كذا قال القسطلاني. ولكن قال الخطابي في معالم السنن في هذا الحديث دليل على أن يمين النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقعت في تحريم العسل لا في تحريم تحريم أم ولده ماريا القبطية كما زعمه بعض الناس. الحقيقة أن يعني هناك من قال إن هذه الآية نزلت في تحريم ماريا، والآخرون قالوا إنها نزلت في تحريم الأصل، والروايات أكثرها في تحريم الأصل، هو الذي رجعه غير واحد من الأئمة. أيا كان، فرضنا أنه يكون قد نزلت الآية على، وقد تعرفون أن في أسباب النزول إذا رجعتم إلى الإتقان وغيره وكذلك البرهان للزركشي فيذكرون أنه هناك آيات لها سببان أو أكثر من سبب واحد للنزول، فتجمع الأسباب فيقول ليس ببعيد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حرم ماريا كذلك حرم العسل، فنزل قوله تعالى عموما بتحريم ما أهل الله تبارك وتعالى. لما تحرم مالك؟ هذه أيضا يذكرها العلماء من آيات خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، خطاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأسلوب يا أيها النبي لما تحرمه، كما أنه هناك في أيضا لما أذنت لهم حتى يتبين لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا يتبين الكاذب، إيش الآية في سورة التوبة؟ فالله عنك لماذا أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. نعم، فهنا أيضا من آيات خطاب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي والذين آمنوا، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الدنيا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو نزل العذاب في هذه المناسبة، قال لو نزل العذاب في هذا لما سلم إلا عمر رضي الله، لأنه قال يا رسول الله هذه أول وقعة وقعت في المشركين وهم آذونا كثيرا فلنقتل صناديدهم. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إنهم أهلنا وأقاربنا فنأخذ منهم الفدية ونتقوى بها. نعم، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم قول أبي بكر وقال إن مثلك مثل عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن مثلك يا عمر مثل نوح لا تذر الأرض من الكافرين ديارا، جاء في بعض الروايات. فالحاصل أنه ليس ببعيد أن تكون الآية نزلت على سببين اجتمعا فيكون نزل إن شاء الله، لكن لعلمائنا رحمة الله فيهم ترجيح، بعضهم قال أن الراجح أن الآية نزلت على تحريم الأصل وليس على تحريم المالية. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا الحسن ابن علي وهو الحلواني وقد مضى بنا كثير أنه قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد ابن أسامة ابن حماد ابن أسامة أبو أسامة الكوفي من الثقات عن هشام ابن عروة عن أبيه عروة ابن الزبير بنت خال ابن خالتي ابن أختي عائشة رضي الله عنها أنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، فذكر بعض هذا الخبر الذي فيه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، الريح القبيحة القبيحة يعني، والريح استعمالها في عند العرب أيضا إذا استعملت الريح فليس فيه شيء مستحسن، ولذلك والرياح تأتي للرياح المستحسنة التي هي مفيدة، فالريح العقيم وأرسلنا الرياح لواقها، فهنا الظاهر معنى الريح نفسه أي الريح الكريهة، كان يشتد عليه يوجد منه الريح الكريهة، وإلا العطياب لها ريح. قال أبو داود وفي الحديث قال السودة بل أكلت مغافير، قال بل شربت عسلا سقتني حفصة فقلت جرست، فقلت جرست يعني سودة، قالت جرست نحله العرفد يعني نبت من نبت النحل. نعم، قال أبو داود المغافير مقلة وهي صبغة، وجرست أي رعد، والعرفد وقيل عن عرفت بفتح العين أيضا نبت من نبت النحل، نبت النحل كل النباتات وكل الزهور للنحل مو كذا، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون ثم كلي من كل الثمرات لكن قد يكون هذا من نبت النحل عام خاصة والله أعلم هي كل ما تجد تستفيد منها في كل موسم على ما جاء به ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس فالحلوى كل شيء حلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه والعسل هو الحلاوة وفيه الحلاوة الطبيعية وقد يكون هناك يحلى بالعسل ما هذا الذي كان محيصا أيضا كل هذه كان أحب الشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم هنا قال وعند الشيخين من حديث عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه وهذه عادته الشريفة أو سنته الشريفة نقول إذا كان عند أحد أكثر من واحدة فلا بد أن ألا يتركها حتى يأتي دورها كان صلى الله عليه وسلم بعدما يصلي العصر يدخل على جميع نسائه ثم يصلي المغرب ثم العشاء فإذا انتهى دور من جاء يومها كان ينتهي عندها ويدخل على الجميع التسعة إذا كانت فثمانية ما بين العصر إلى المغرب والعشاء صلى الله عليه وسلم وهذا من خير ما يكون ومن أفضل ما يكون للنساء لأن واحدة ربما طرأت لها حالة ربما تحتاج ربما كذا ثم توحشها وبعدها خاصة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يؤذيها فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيهن حقهن خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي نعم فيقول كان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدعو من إحداهن فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فغيرته تقول عائشة فغيرته يعني أخذت الغيرة فسألت عن ذلك فقيل له أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت أما والله لنحتالن له لنا فذكرت ذلك لسودة وقلت إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير فإنه سيقول شوف الترتيب يعني هم رتبوا في أنفسهم أنه يقول كذا وكذا فإنه سيقول لا فقولي ما هذه الريح التي أجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عصر فقولي له جرست نحله الحرفض وسأقول ذلك إذا جاء عندي وقولي أنت يا صفية ذلك يعني لأنه كل واحد فلأني أجيب هذا سبحان الله فلما دخل على سودة قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير قال لا قالت فما هذه الريح التي أجد منه قال سقتني حفصة شربة عصل فقالت جرست نحله العرفض فلما دخل علي قلت له مثل ذلك ثم دخل على صفية فقالت له مثل ذلك يعني سبحان الله فلما دخل على حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه قال لا حاجة لي فيه يعني أرادت أن تسقي حفصة فكأنه حرمها قال لا حاجة لي ما دام يعني تأتي بريح كريحة فلا حاجة لي فيه قالت تقول سودة سبحان الله لقد حرمناه من شرب العسل يعني كأنها هي رقت لنا قلت لها أسكتي كأنها سبحان الله تقع مثل هذه في هذه الأيام وطبعا فطر النساء واحدة وفطر الرجال وفطر الإنسان من أول ما خلق إلى يومنا هذا سبحان الله لا أسكتي بس لا ترى اللهم صل على محمد رضي الله عنه سبحان الله لقد حرمناه فقلت لها أسكتي قال أبو داود المغافير هذه العبارة إلى آخرها وجدت في بعض النسخ الآن جاءت رواية أنها شربت عند زينب ما هو كذا فقد يكون وقعت الواقعتان وحرم النبي صلى الله عليه وسلم فيهما والله أعلم نعم وكلا الروايتين صحيحة وبعضهم قال لا رواية الشيخين أرجح رواية البخاري ومسلم الذي فيها مؤامرة بين النساء وقول صودة إلى آخره، هذا عسى وهذا القصة عسى. نعم. باب في النبيذ إذا غلى، غلي أو غلى؟ غلى، غلى، يغلى أو يغلو. إذا كان بسير بألف مقصورة فهو من الغليان لأنها أصلها يا، وإذا كان من الغلو أو من كونه غاليا فهو أظن أيضا بالياء، لكنه غلي يغلى، يعني غليت الأسعار أو كذا، وغلت القدور. كان الشيخ الهلالي رحمه الله يقول: ولا أقول لقدر القوم قد غليت. وهذه من كان يقول من قديم لهجة العرب في الجاهلية، القاف كانوا يقولون لهم قاف، هذا كان الشيخ هو الذي كان يقول. وكان شعرا قديما قد نقل عن بعضهم قال: ولا أقول لقدر القوم قد غليت، ولا أقول لباب القوم مقفول. فالظاهر غليت، غليت القدور، أما غلت فلا، لا يقال غلى أو غلت، هي الصحيح، غليت خطأ، غليت ولا أقول لقدر القوم قد غليت، يعني غلت القدور أو غلت بمعنى أنها يعني تحمد. فالحاصل هنا يقول اللهم صل على محمد، فين كنا؟ فين هي الذي كنا فيه؟ باب النبيذ إذا غلى، غلى واشتد، لكنه أصله غلية، وهو معروف في التعليل أنه إذا كانت الياء ما قبلها مفتوحة فاستبدل بالألف غلى. وقال: حدثنا هشام ابن عمار، وهذا معروف له بعض التأليفات أيضا طبعت الآن فيما يتعلق ببعض الأحاديث المعللة في صحيح مسلم، وقد فرج هذا الجزء. هشام بن عمار بن نصير الدمشقي من الثقات الكبار، قال: حدثنا صدقة بن خالد، صدقة بن خالد العموي الدمشقي أيضا من الثقات، قال: حدثنا زيد بن واقد وهو القرشي من الدمشقي أيضا، عن خالد بن عبد الله بن حسين أيضا العموي الدمشقي. كان من لطائف هذا الإسناد كلها من الدمشقة، من الدمشقيين، من الدمشقيين، وهذا له أيضا اعتناء للمحدثين بهذا، لأن بلدي الرجل عارف بحديث بلده، بحديث بلديه، فيكون يعطي قوة. كلهم يرؤون عن أبي هريرة رضي الله عنه من المدينة، أبو هريرة ما نزل في الظاهر الشام، لكنه رحلات حصلت، كأن خالد بن عبد الله ارتحل إلى المدينة وسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو هريرة: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دبة. أبو هريرة رضي الله عنه: نعم. ثم أتيته به فإذا هو ينش، قال: اضرب بهذا الحائط. ينش أي كأنها صارت يعني رمت بالزبد، نش أي غلت ونبذت بالزبد. فقال: اضرب بهذا الحائط، أي أصبغه وأرقيه بالبستان أو بهذا الحائط الذي هو الجدار، يعني أكسر ما دنه أو ما دبائه. فلا شك فيه أنه قال، وقال: فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، لأنه قد أسرع الإسكار إليه، أسرع الإسكار إليه، ولم يشر به أبو هريرة، وإلا ما كان يتجرأ أن يأتي به وهو في حالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا المسألة في المشروبات عامة، حتى كما قالت عائشة رضي الله عنها، سألت بعض النساء كما في رواية النسائي أظن رقيقة، حكيمة ابن رقيقة، قالوا إنها يعني مقبولة. سألت عائشة رضي الله عنها عن الأوعية، فقالت: وَإِنْ أَسْكَرَكُنَّ مَا أُحُبِّكُنَّ فَلَا تَشْرَبْنَهُ، يعني مع الجرة، واحد ملأ جرة ثم في الصباح بدأ يسكر لسبب من الأسباب. فالمسألة تدور أو على العلة وهي الإسكار، فأي شيء يكون مسكرا سواء كان معقولا أو مشروبا أو مشبوما أو مدخنا به أو أي شيء. ثم بعد ذلك باب في الشرب قائما، ما حكم الشرب قائما حال كون الإنسان الشارب قائما أو غير قاعد؟ قال حدثنا مسلم إبراهيم والفراهيدي قال حدثنا هشام، من يكون هذا؟ والدستوائي هشام، لا هو هذا هشام بن معاذ العنبري ولا لا، هشام بن الدستوائي، هشام بن أبي هشام الدستوائي الذي يروي عن قتادة، عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما. النهي يدل على التحريم لا شك فيه إذا خلى عن القرائن، ولكن قد جاءت هناك بعض الأدلة، الأئمة يختلفوا في جواز الشرب قائما وفي تحريم الشرب قائما. فالنهي لا شك يدل على التحريم إذا خلى من القرائن، لكن ما هي القرينة الصارفة عن كونه من التحريم إلى الجواز؟ وانظروا أيضا، قال شرب زمزم عن ابن عباس رضي الله عنه، هذا من الأحاديث، قال لا يشربن أحدكم قائما، هذا حديث آخر. وعن ابن عباس سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، هذا قد يكون هو الصارف من النهي، وفي أخرى أنه صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. وروي، والحديث صحيح فيما نذكره أنه يأتي فيما يأتي، وهو أن علي رضي الله عنه شرب قائما، فقيل له في رواية أخرى عند الإمام أحمد، فقيل له ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب زمزم قائما. فكل من استدل على جواز الشرب قائما كلهم على شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما لا شك به، لكن الروايات جاءت من أنواع كثيرة لأمر الأمة بالنهي عن الشرب بالشدة، كما جاء في رواية أخرى يأتي كلام العلماء فيها طويل. انظروا، قال قد أشكل على بعض وجه التوفيق بين هذه الحديث، وهذا الحديث يدخل فيه اختلاف الحديث ومختلف الحديث، وهذا باب خاص وفن من فنون علوم الحديث، يجمع العلماء مثل هذه الحديث فيحاولون إما أن يكون كلاهما صحيح، فإن أمكن الجمع فالجمع هو الأول والأولى، وإن لم يمكن الجمع وينظرون إلى التاريخ أيهما أقدم وأيهما آخر، فالآخر يكون ناسخا للأول. فإن لم يمكن معرفة التاريخ فماذا يفعلون؟ ينظرون إلى أرجح الروايات، فما كان في صحيح البخاري وغيره أرجح مما في غيره، أو يكون الراوي فيه بعض الكلام وهناك الرواة في رواية أخرى وهكذا. فإذا لم يمكن هذا ولا ذاك فيحكمون بالتوقف حتى يفتح الله هو الفتاح العليم. فهنا قال قد أشكل على بعضهم وجه التوفيق بين هذه الأحاديث، وأول فيها بما لا جدوى بنقله، والصواب في أن النهي معمول على كراهة التنزيه، وأما شربه قائما فبيان للجواز، وأما من زعم النسخ أو الضعف فقد غلط غلطا فاحشا. نعم. وكيف يسار إلى النسخ مع إمكان الجمع بينهما لو ثبت التاريخ؟ وأن له بذلك وإلى القول بالضعف مع صحة الكل. قلت وكذلك سلك الآخرون في الجمع بحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه، يعني ينبغي الأفضل ألا يشرب قائما لكنه جاز، وأحاديث الجواز على بياني وهي طريقة الخطابي وابن بطال في آخره. قال الحافظ ابن حجر قال وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض. وقال ابن القيم رحمه الله في حاشية السنن قال وقد خرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، نهى، هذه درجة أولى من النهي، الزجر هو أشد النهي، ربما يكون فيه قرينة لحكم ثالث، زجر عن الشرب قائما. وفيه عن أبي هريرة قال فمن نسي لا يشربن احدكم قائما فمن نسي فليستقي هذه الروايه ايضا جاءت من طرق فليستقي ولا يستقي ولا يامر بالاستقاء الا في شيء يكون قد شرب حراما والله اعلم وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ان سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم وفي لفظ اخر فحلف اكرمته ما كان يومئذ الا على بعير يعني هنا وقع الشك شرب قائما وحلف إكرمة أنه كان على بعير معلوم أن البعير يكون عليه جالسا لكن هذا الحلف قد يكون في وقت آخر والذين أثبتوا أنه شرب قائما قطعا وهو الأرجح لأنه جاء في رواية البخاري وغيره لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طاف بالبيت جاء إلى زمزم وكان عباس وابنه يسقيان الناس ويسحبان الماء على البكر كما يظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو لعله يسقيان أو يجلبان الماء بدون بكرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن يغلبكم الناس لوضعت الحبل على هذه يعني أنا بنفسي أسحب وأشرب لكن كل واحد يجعل هذه سنة هو كذا فيأتي فاعملوا فأنتم على خير بهذا الماء رواية صحيحة جاءت فالذي يظهر أنه شرب صلى الله عليه وسلم قائما بهذه المرة لم يكن على بعير ابن القيم رحمه الله يقول فاختلف في هذه الأحاديث فقوم سلكوا بها مسلك النسب وقالوا آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم الشرب قائما كما شرب في حجة الوداع وقالت طائفة في ثبوت النسخ بذلك نظر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعله شرب قائما لعذر وقد حلف إكرمة أنه كان حينئذ راكبا وحديث علي قصة عين فلا عموم له ماذا يقصد بهذا؟ هذا يستعمله الفقهاء أن قصة عين لا عموم له هو يريد أن هذه لها مداخل لها أسباب لا يمكن أن نقول هذا حكم عام لكن لا هذا الأصل في الحقيقة من أصول فقهه في الحقيقة ليس هو مقبولا لأن الأحكام من النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من واقعات معينة وليس هناك يعني واقعة عين لا عموم له هذا يستعمله كثير فغير مقبول لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب ولو مرة واحدة فيكون له الحكم وللحكم للعالم أن يأخذ الحكم منه وقد روى الترمذي عن عبد الرحمن بن أبي عمر عن جدته كبشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قربة معلقة فشرب قائما فقمت إلى فيها فقطعته يعني تبركا بهذا الجلد الذي كان النبي قد لصقت بريق النبي صلى الله عليه وسلم وروى أحمد عن أم سليم قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قربة معلقة فشرب منها وهو قائم فقد تفاها على كل حال الذي إن شاء الله يأتي
غير هذا أيضا أم سليم هي رواية صحيحة قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فشرب من قربة معلقة قائمة وهذا أيضا غير زمزم فلا يقال أن هو الحقيقة أنه أيضا الحديث الذي جاء فيه هو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شرب قائما فأشار إلى هرة فقال أترضى أن يشرب منك معك هذا الهر قال لا قال فقد شرب منك فقد شرب معك من هو شر منه الشيطان فيكون الشرب قائما يكون سببا لاشتراك الشيطان معه هذا ظاهر الحديث كذلك زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي عن الشرب قائما وإذا صحت الرواية من شرب قائما فليستقي ولما يختاروا بعض ضعف أيضا لكن الذي يظهر أنه حديث حسن من شرب قائما فليستقي معه يطلب القي وهذا التعبير لا يكون كما حرر الشيخ الألباني جيدا لا يكون في المستحبات لو كان تنزيه مثلا فقط فيكون لا يكون هذا ليس هذا إلا للتحريم ثم ابن القيم نفسه نصر هذا القول وقال إن الشرب قائما له آفات كثيرة، يعني فيها أمراض فيها أضرار، وذكروا أن الأضرار إن تفاق القصيتين في الغالب يكون من الشرب قائما، وما دام هذا فيه ضرر والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر أمته بالاتقاء من كل ما فيه ضرر، فذلك يترجح في حق الأمة، وهذا هو الذي يطمئن إليه القلب، يترجح في حق الأمة أن النهي عن الشرب قائما. أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فكانت له بعض العزائم، قد يكون الله أعلم هناك عند زمزم يكون يعني الوحل والتراب وكذا والماء، وعندما شرب في بيت أم سليم من قربة معلقة قائمة وما كان إمكان أن ينزل صلى الله عليه وسلم فشرب قائما، فهذه قد تكون أحوال خاصة يضطر إليه الإنسان، لكنه ما لإختيار لا يشرب قائما، هذا هو الصحيح سواء كان زمزم أو غير زمزم، لأنه كما قالوا أيضا من أصول، وهذا قرره الغزالي في المستشفى وكذلك غير واحد منه ابن الشوكاني في إرشاد القرون، أنه إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وأمره بشيء ما فعله الخاص ولم يمكن الجمع ولم يمكن الجمع لأنه زجر واستقاء وكذا، فيكون الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو خاصا ببعض الآذار، وإليه يطمئن القلب في الحقيقة، لأنه يعني كثير منهم يشرب قائم وفي حينه يؤلم بطنه أو شيء من هذا، وله أضرار كثيرة كما ذكر ابن القيم رحمه الله، وما دامت الأضرار ثابتة فالشرب قائما يكون هو النهي التحريم مطلقا في حق الأمة. نعم
مناقشة التسبيين ونشر ردود العلماء في الصلاة وكذا، يعني تتعب الإنسان كذا في شغله في الصلاة وكذا، مناقشة
الإيش؟
التسبيين أقول ونشر ردود العلماء
في الأحداث
هذه
يسبب
الإنسان
يعني
في
الصلاة
وكذا.
ليش
يشتغل
في الصلاة؟
يبغى يكون عليه في العمل في كل مكان زي كذا، بس إنه يشغل معهم زي كذا، يناقشهم أو يتركهم.
لماذا لا تناقشهم وجادلهم بالتي هي أحسن وبطريقة حسنة؟ وانشغال في الصلاة ليش؟ إذا كان نوافل، إذا كان نوافل عبد الله بن مسعود يقول عن أنشر العلم والسنة خير لي من صيام التطوع وصلاتها، هكذا جاء في بعض الروايات. فإذا إن شاء الله ينبغي أن لا يحدث شحنا فيما بينهم بالحكمة وبلين وكذا، فإن قبل وإلا لست عليهم بمسيطر، النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلا البلاغ، فالآخرون لا ينبغي أن يتحكم بعضهم من بعض الإقناع بالأدلة في كل مسألة في الحقيقة، هو الدين هو الدين، أما أن تتركه فهذا أيضا خطأ، تهجره خطأ، فهو يمشي في وجهه ولم يعرف الحق، لكنه قد مرتين إذا ألحنت عليه الدليل ربما يقبل، كثير من الناس يقبل، فتركه لا، لكنه إذا كان المراء دخلت المسألة كما جاء في المراء بدون أي يعني محاباه، وإن كان دليل واضح لكنه ما يقبل، ففي هذه الحالة يترك، بارك الله فيك، لكم دينكم ولي دين. الأكل قائما جاء في الحديث، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل قائما قال ذلك ذاك أشد، وجاءت رواية أن الصحابة قالوا كنا نمشي ونأكل ونشرب ونمشي ونشرب، هذه كلها محمولة على الآذار بارك الله فيكم، ليس على الاختيار، ليس على الاختيار، فالأكل قائما. هؤلاء الآن يعني اتخذوا موزة وهم يشربون يأكلون قائما، هذه كلها من تقليد الغرب في الحقيقة، ينبغي أن يكون المسلمون يتحاشون هذا لأنه ضرره واضح لا شك فيه، كل الأطباء يقولون له أضرار. نعم
الأكل في السوق،
الأكل في السوق هو خاصة أهل الحديث كرهوا محدثون قالوا ليس للعالم أن يكون يعني يأتي
الله أكبر أشهد